أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، والأسلوب الذي تحدثنا عنه أخيرا هو التعبير عن الحدث الماضي بلفظ المضارع، فجعل الخطيب القزويني منه أو مثله التعبير عن الحدث الذي سيقع في المستقبل بلفظ اسم الفاعل واسم المفعول، كما في قوله تبارك وتعالى: وإن الدين لواقع، بناء على أن المراد من الدين في الآية الشريفة هو الجزاء الأخروي، فالدين حدث سيقع في المستقبل، ولكن الآية الشريفة استخدمت لفظ اسم الفاعل وهو واقع في التعبير عنه، وكذا الحال في قوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، أي سيجمع له الناس، فعبر عن هذا الحدث المستقبلي بلفظ اسم المفعول، وهذا من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وذلك لأن اسم الفاعل والمفعول يكون للمتحقق فعلا أو ماضيا، يعني حالا أو في الماضي، فالتعبير عن المستقبل بلفظ هو للماضي تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وأورد الشارح على ذلك اعتراضا حاصله أننا لا نسلم أنه من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وذلك لما هو المعروف بينهم ويصرح النحاة به من أن اسم الفاعل قد يكونان للزمن المستقبل، وعند ذلك فقط أو عند ذلك يجوز إعمال اسم الفاعل واسم المفعول عمل الفعل المضارع. إذا نشوف النحاة ماذا يقولون: يقولون اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا يعمل، إذا كان بمعنى الحال يعمل، إذا كان بمعنى الاستقبال يعمل. هذا دليل ماذا؟ دليل أن اسم الفاعل كما يكون للماضي يكون للحال ويكون للاستقبال. فأين تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؟ وأجاب عنه التفتازان بأنه يمكن جعله من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنهم يصرحون بأن اسم الفاعل الذي أو اسم الفاعل مثلا حقيقة في المضي وفي الحال، أو بتعبير أدق حقيقة فيما يعمهما، فيما يعم الماضي ويعم الحال. طبعا هذا على الصحيح، هذا على الصحيح، وإلا هناك من يخالف فيه أنه للمضي يجعله مجازا. نعم، هو بحث، هو هذا بحث المشتق. ولكن اتفقت كلمتهم في أن اسم الفاعل الذي يستعمل في الاستقبال يكون مجازا. هذا حد كلام تفتزان. إذن الإشكال ماذا كان؟ أن المعروف بينهم أن اسم الفاعل قد يكون للمضي وقد يكون للحال وقد يكون للاستقبال. وحينئذ فإذا كان يتأتى في اسم الفاعل هذه المعاني الثلاثة وهذه الأزمنة الثلاثة، فحينئذ لا يكون من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. أجاب عنه التفتزاني بأن اسم الفاعل بالاتفاق مجاز، ومثل اسم المفعول مجاز فيما يستقبل من الأحوال في مستقبل الأزمنة، وبالتالي فيكون تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. طبعا لازم هذا الكلام من التفتازاني كما أشار إليه ابن يعقوب المغربي أن كل استعمال مجازيا يكون تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، إذ لا قائل بالتفصيل بين المجازات. ولا مجال للالتزام به. ليش؟ لوضوح أن ظاهر الحال قد يقتضي الاستعمال المجازي. يعني فهذه الدعوة على إطلاقها غير مسلمة. مثلا الآن نفترض هكذا، أنت في دعيت إلى ندوة أدبية أو إلى مباراة بين الشعراء، ويراد أن يختبروا قصيدتك من قصيدة غيرك، فأن تلتزم بأن تأتي بالقصيدة مثلا كلها استعمالات حقيقية، هذا هو خلاف مقتضى الظاهر. مقتضى الظاهر أن تأتي بأكذب الشعر حتى يكون أعذبه، وبالتالي أن تستخدم المجازات والمبالغة وما إلى ذلك. فقد يقتضي الظاهر قد يقتضي الاستعمال المجازي.
بعد أن نلتزم بأن هذا مقتضى الحال لكن ليس هو مقتضى الظاهر، لأنهما بالنسبة بينهما
هو مختلف. نعم، هذا مقتضى الحال ومقتضى الظاهر معا، هو كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال.
نقول هاي مقتضى الحال ليس مقتضى الظاهر، يعني الآن في ندوة أدبية وكذا مقتضى الحال أن نأتي بالمجاز،
ومقتضى الظاهر هكذا. الآن الذي يعني ليس فقط مقتضى الحال، هو إذا الآن مقتضى الحال أعم أو مقتضى الظاهر؟ أيهما أعم؟ مقتضى الحال أعم، إذا صدق الأعم يصدق الأخر. هذا مقتضى الحال
عام يكون مقتضى الضرر، يعني تخريج الكلام على خلاف مقتضى الضرر مقتضى الحال.
لا عفوا، مقتضى الحال أخف وليس أعم. مقتضى الحال أخف، وإذا صدق الأخف يصدق أنه كل مقتضى الحال أو بعض مقتضى الحال مقتضى الظاهر وبعضه مقتضى غير الظاهر. فهذا في مثل هذه الندوة الأدبية مقتضى ظاهر الحال أن تأتي بالمجازات وبالأساليب المجازية، وهو مقتضى الحال أيضا. الآن ليس من الضروري، ليس من الضروري لأن مقتضى الحال أخف،
تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
هو مقتضى الحال أيضا،
نقول هذا أيضا المجاز.
لكن الآن مثلا شوف الآن الندوة الأدبية، يعني الآن نسأل أن الآن أيهما الناس ماذا تستغرب، أو الحضور في هذه الندوة ماذا يستغربون؟ يستغربون أن تأتي بالأساليب المجازية، أو يستغربون أن تجعل كلامك خاليا منه؟ هذا هو المستغرب.
لكن لأنه يستغربون لأنه هذا خلاف المقتضى الحال، لا خلاف المقتضى.
لا يعني من جهة هم يستغربون لأنه خلاف مقتضى الظاهر، لأنه مقتضى الحال لا يكون الكلام بليغا، هذا بحث، وأنهم يستغربون لأجل ذلك. هذا يعني استغرابهم دليل على أنه خلاف مقتضى الظاهر أن لا تأتي بالأساليب المجازية. نعم، إذا لم تأتي بالأساليب المجازية هناك أمران، هناك استغراب منهم، وهناك وصف لكلامك بعدم البلاغة. وصف الكلام بعدم البلاغة ناشئ من مخالفته لمقتضى الحال، لكن استغرابهم وماذا يترق، ما هو مقتضى ظاهر الحال؟ أن تأتي بالكلام على وفق ما يترقبه السامع. وماذا يترقب السامع منك في مثل هذا المقام؟ على كل حال تبقى نقطتان قبل أن ننتقل إلى البحث الآتي. النقطة الأولى أنه عندما يقال اسم الفاعل مثلا للحال أو للماضي أو للاستقبال، فلا يراد أنه دال على الماضي لكي يكون من أسماء الأزمنة، أو دال على المستقبل، وإنما المراد منه نفس ما يراد من الفعل. كيف تقول هذا الفعل ماض؟ لا يدل على الزمن الماضي، غاية ما يدل عليه نسبة الحدث إلى ذاك الزمن. فكذا الحال في اسم الفاعل، فبعضهم أورد أن اسم الفاعل لا يكون لا للماضي ولا للحال ولا للاستقبال، وإنما هو للأعم. هذا الكلام ناشئ من الخلط بين القول بأن اسم الفاعل دال على الزمن، وبين القول بأنه دال على حدث زمني. الذي نقول به وأنه دال على حدث زمنيا، والحدث الزمني قد يكون زمنه الماضي، وقد يكون زمنه الحال، وقد يكون الاستقبال. إذن هذه نقطة للتوضيح. النقطة الثانية أنهم عندما يقولون استعمال اسم الفاعل في الاستقبال مجاز، فمثاله الآيتان اللتان جاء المصنف بهما إن الدين لواقع، هذا يصح أن يكون مثالا، وذلك يوم مجموع له الناس. لكن لا يصح أن نمثل له بمثل زيد قائم غدا، بل لماذا؟ لأن هذا ليس من الاستعمال المجازي في شيء. زيد قائم غدا، أنت لم تستعمل قائم في الحدث في غير معناها التي وضعت له، وإنما هو من باب تعدد الدال والمدلول. يعني اسم الفاعل دل على نسبة القيام الذي لا بد له من زمن إلى الفاعل، والذي دل على الاستقبال إنما هو غدا. فهناك مدلولان، وهما نسبة الحدث الزماني إلى الفاعل وزمن المستقبل، ولكل من هذين المدلولين دال. يعني بعبارة ثانية، الكلام إنما هو في إرادة الاستقبال من نفس لفظ اسم الفاعل لا من قرينة مرافقة له. هذا تمام الكلام في التعبير عن الماضي بلفظ المضارع أو عن الحال بلفظ الماضي. يقول: ومثله التعبير عن المقصود المستقبل. هكذا العبارة عندكم عن المقصود
المستقبل؟
نعم، التعبير عن المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالى: إن الدين لواقع، مكان يقع. ونحوه التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، مكان يجمع له الناس. وها هنا بحث هذا الإشكال الذي ذكرناه، أن كلا من اسمي الفاعل والمفعول قد يكون بمعنى الاستقبال، وإن لم يكن ذلك بحسب أصل الوضع، وحينئذ فيكون كل منهما ها هنا واقعا في موقعه واردا على حسب مقتضى الظاهر. والجواب أن كلا منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف، وقد استعمل ها هنا فيما لم يتحقق مجازا تنبيها على تحقق وقوعه. إذن تعليل ماذا كان؟ أن هذا استعمال مجازي، ولذلك جعلناه تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. طبعا الصحيح في اسم الفاعل وشبهه أنه لا دلالة فيه على تعيين الزمن، غاية ما هنالك أنه عندما تقول قائم فأنت تفرض الذات متلبسة بالمبدأ، تفرض الفاعل متصفا بالقيام فعلا، لازم ذلك أن يكون في الزمن الحاضر هو متصف بالقيام، أو أنه منذ الماضي اتصف بالقيام واستمر اتصافه بها إلى حال الكلام، وإلا فلا دلالة في اسم الفاعل على زمن، وإنما غاية ما هنالك أن مثلا الفرق بين يقع وواقع ما هو؟ أن يقع قوية الدلالة على التجدد والاستمرار، بخلاف واقع فإنها أكثر دلالة على الثبوت، فتفرض هذا الأمر واقعا ومتحققا. لازم الوقوع والتحقق والثبوت أن يكون الزمن إما زمن الحال أو الماضي المستمر إلى زمن الحال، لا الماضي المنقطع، الماضي المتصل بزمن حال التكلم. فمحل تحقيق ذلك علم الأصول. الباب الأخير من أبواب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر: القلب. والمقصود من القلب هنا تبديل طرفي الكلام، أي جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر، وجعل الآخر مكان الأول. بشرط، وهو أن يعطى حكم كل من الجزئين للآخر. فلكي يتحقق القلب لا بد من تحقق عنصرين: العنصر الأول التبديل وتغيير الأمثلة والمواضع، والعنصر الثاني أن يأخذ كل منهما حكم الآخر، ومن دون ذلك لا يصدق القلب. فيخرج عن القلب مثل قولك ضرب عمرا زيد، فإن عمرا وإن أخذ محل زيد وزيد أخذ محل عمر، إلا أن العنصر الثاني مفقود. العنصر الثاني ما هو؟ الحكم، لأنك لم تعطي عمرا حكم زيد ولم تعطي زيدا حكم عمر، بقي هذا مرفوعا فاعلا وبقي ذاك منصوبا مفعولا، فهذا من باب التقديم والتأخير وليس من باب القلب. ويخرج عن القلب أيضا مثل زيد قام، فإنك وإن بدلت الأمكنة إلا أنك لم تعطي حكم كل منهما للآخر، بل تغيرت الجملة صارت جملة اسمية بعد أن كانت جملة فعلية. يعني الآن لم يصر مثلا زيد هو المسند وقائم هو المسند وقام هو المسند إليه، لا، بقي حكم كل منهما على حال. ويخرج أيضا مثل ضرب عمرا، فإن نائب الفاعل وإن أخذ حكم الفاعل وهو الإسناد إليه، إلا أن الفاعل لم يأخذ حكمه. يعني كان أصل الجملة ضرب زيد عمرا، ما صارت الجملة ضرب عمرو زيدا، الفاعل أخذ حكم المفعول والمفعول أخذ حكم الفاعل، لا، بل أصلا لم يحل الفاعل محل المفعول، فلا العنصر الثاني متوفر ولا الأول. يعني هذا مثلا لدينا هنا حذف للأول وإحلال للثاني محله، والشرط العنصر الأول ماذا كان؟ أن نجعل كلا منهما مكان الآخر. نحن جعلنا المفعول مكان الفاعل لكن لم نجعل الفاعل مكان مفعول، فضلا عن أننا لم نعطي الفاعل أحكاما المفعول. فهذه كلها أمثلة خارجة عن باب القلب. والذي يدخل في القلب مثالان. لماذا قلنا مثالان؟ لأن للقلب مصداقين. المصداق الأول القلب اللفظي، أن يكون الحكم الذي تبدل بين الطرفين هو الحكم اللفظي فقط، من دون أن يكون الحكم المعنوي قد تبدل، وذلك كما إذا قلت خرق الثوب المسمار، ولكن لم تدعي أن فاعل الخرق هو الثوب، فهنا لدينا قلب لفظي وليس لدينا قلب معنوي. ليش لدينا؟ أما أنه لدينا قلب لفظي لأننا بدلنا الثوب التي كانت مفعولا به، جئنا بها مكان المسمار الذي كان فاعلا وجئنا بالمسمار وضعناه آخرا، ثم أعطينا حكم المسمار وهو الرفع للثوب وأعطينا حكم الثوب وهو النصب للمسمار، فصارت خرق الثوب المسمار. لكن هل أثر ذلك على اعتقاد المتكلم، على زعم المتكلم؟ لا، لا زال المتكلم رغم هذا التبديل يعتقد أن الثوب هو المفعول به وأن المسمار هو الفاحل، هو الذي خرق الثوب. إذن من ناحية الحكم المعنوي وهو الإسناد والإسناد إليه أو الإسناد إليه والوقوع عليه، لا زال الأمر على حاله، لا زال الثوب هو فاعل الخرق، لا زال المسمار هو فاعل الخرق، ولا زال الثوب هو من تقبل ووقع عليه خرق المسمار. غاية ما هنالك أن الرفع الذي هو حكم لفظي بدل أن يعطى للفاعل أعطي للمفعول به، وأن الرفع النصب الذي هو حكم لفظي بدل أن يعطى للمفعول به أعطي للفاعل. فلن تقول فاعل منصوب، بقي الفاعل فاعلا لكن تغير حكمه اللفظي، وبقي المفعول مفعولا لكن تغير حكمه اللفظي. وهذه لهجة واردة عن العرب، أن بعض العرب أجاز فيما أمن فيه اللفظ أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول. فهنا يتحقق على هذه اللهجة يتحقق القلب، لكنه يكون مقصورا على اللفظ فقط. ليش؟ لأن الأحكام أو الحكمين اللذين بدلناهما حكمان لفظيان، ولم نرقى ولم نصل إلى مرحلة تغيير وتبديل الأحكام المعنوية. المصداق الثاني القلب المعنوي، وهذا عندما يكون الحكمان الملحوظان في عملية القلب حكمين لفظيين معنويين. طبعا لازم التبديل في الحكم المعنوي أن يتبدل معه الحكم اللفظي. إذن كل حكم معنويان يجر عفوا كل قلب معنويان يجر قلبا لفظيا والعكس. مثلا خرق الثوب المسمار، نفس المثال السابق، لكن على أن يكون المتكلم أراد المبالغة فجعل الثوب كأنه هو الذي خرق المسمار، فهذا قلب معنوي. لماذا؟ لأنه الثوب الذي كان مفعولا به هو الآن صار يعتقد بفاعليته وأعطاه الرفع، والمسمار الذي هو المفعول الذي هو الفاعل صار المتكلم الآن يعتقد بمفعوليته وأعطاه النص، فهذا قلب معنوي. ومثال آخر مثلا على القلب المعنوي، أدخلت الخاتم في الإصبح، أدخلت خاتمي في إصبعي، هذا أيضا من القلب، لأن الخاتم هو الظرف أو المظروف، الخاتم هو الظرف، أنت تضع الآن إصبعك هو الذي يكون في داخل الخاتم أم الخاتم هو الذي يكون في داخل الإصبع؟ الخاتم هو الظرف والإصبع هو المظروف، وعادة ما يدخل وعادة ما يدخل المظروف في الظرف أي يدخل الإصبع في الخاتم ولا يدخل الخاتم في الإصبع. الآن مثال آخر، الآن مثلا الآن أنت تدخل البيت أو البيت يدخل إليك؟ لا. خب مثال آخر، عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، مع أن الذي يعرض عليه يكون ذا شعور حتى يقبل أو لا يقبل، حتى يقدم أو يحجم. فإذا قلت عرضت الناقة جعلت الناقة هي المعروض، وجعلت المعروض عليه هو الحوض، فلازم ذلك ماذا؟ أنك تعتقد بأن الحوض ذو شعورا، فمن حقي أن يقبل بمجيء الناقة إليه ومن حقي أن لا يقبل ذلك، خوفا هذا أيضا يكون من القلب. هذا بالنسبة لمعنى القلب وأمثلته ومصادره. وأما نكتة القلب ما هي؟ فذكر السكاكي أن للقلب نكتة عامة مضطردة. وهي الملاحة والاستظراف. أن يصبح الكلام مليحا حسن الوقع على السمح يستظرفه السامح. ليش؟ مثلا الذي يقول خرق الثوب المسمار، لا شك ولا ريب السامع سيلتفت مباشرة وهو سيفهم مقصود المتكلم، فهذا يعطي للكلام رونقا وملاحة وحسنا. وبما أن القلب له نكتة عامة مضطردة في جميع موارده قبله الزكاك مطلقا، يعني أجاز وقوعه مطلقا وأجاز الحمل عليه مطلقا. طبعا ظاهر مطلقا هنا أنه حتى ولو لم يؤمن الله، لكن لعل السكاكي كلامه ليس ناظرا إلى هذه الحال. على كل حال، وأما غير السكاكي فذهبوا إلى أن هذه النكتة التي ذكرت وإن كانت مضطردة في كافة الموارد إلا أنها لوحدها لا تكون مبررا لمخالفة الأصول والقواعد، لأن في القلب كما تبين مخالفة للأصول والقواعد اللغوية والنحوية والعرفية. فصرف الملاحة لا يكون مبررا لنقض هذه الأصول ومخالفتها، وبالتالي فيجب علينا أن نرد القلب مطلقا. فلا نجيز للمتكلم أن يستخدمه أبدا، ولا نجيز للسامع أن يحمل عليه كلام المتكلم عند الشك.
يجوز قد تكون حظ البلاغة يعني بالنسبة
أنه قد يجوز. لا بالنتيجة أصلا هذا ليس صحيح، لأنه مخالف للأصول.
قد يجوز النطق به؟
لا يجوز النطق به. حتى مثل خرق الثوب المسمار يقولون هذه لهجة عن العرب، ربما يكون مذهب هؤلاء لأنه من باب القلب، بل من باب أنهم يعطون الفاعل النصب ويعطون المفعول الرفع، ربما تكون لهجة لديهم. إذن لا يجوز لنا لا أن نتكلم بهذه الطريقة ولا أن نحمل كلام الغير عليه. وأما الخطيب القزويني فسلك مسلكا وسطا بين الفريقين، فوافق السكاكية على أصل الجواز لكنه خالفه في الإطلاق، إن هذا الجواز ليس مطلقا. السكاكي ما قال يجوز مطلقا. ووافق الجمهور في ثبوت المنع في الجملة للدليل الذي ذكروه، يعني بسبب الدليل الذي ذكروه، ولكنه لم يوافقهم أيضا على الإطلاق. هم قالوا يمتنع مطلقا. إذا ما معنى ذلك؟ أن الخطيب يجيز في مورد ويمنع في مورد. فما يجوز فيه القلب هو المورد الذي نحرز فيه وجود اعتبار لطيف محسن للكلام غير الملاحة. والمورد الذي نمنع فيه هو المورد الذي يكون حسن القلب مقصورا على الملاحة فقط. إذن إذا كان لدينا نكتة أخرى غير الملاحة جاز القلب، وإلا فلا يجوز. الآن يتعرض لمثال لا يوجد فيه نكتة أخرى إلا الملاحة فيمنعه، ويتعرض لمثال آخر يوجد فيه الملاحة ويوجد فيه اعتبارا لطيفا آخر. الآن نقرأ العبارة إلى أن نصل إلى المثال. يقول: ومنه، أي من خلاف مقتضى الظاهر، القلب، وهو أن يجعل أو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. القلب: عرضت الناقة على الحوض، أو عرضت الناقة على الحوض، أي أظهرت الحوض عليها لتشرب. وقبله، أي قبل القلب السكاكي مطلقا. وقال لماذا مطلقا؟ لأن النكتة عامة. وقال: إنه مما يورث الكلام ملاحة. ورده غير السكاكي مطلقا، لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. يعني لذلك هو مخالف للأصول، لأنه ماذا يعطي؟ يعطي خلاف ما هو مقصود المتكلم، نقيض ما هو مقصود المتكلم. مقصودك أن تثبت الخرق للمسمار وتوقعه على الثوب، فإذا عكست وقلب فتكون قد أفدت معنى آخر لم تقصد. شلون؟ نعم، رده غيره، هذا غير السكاكي مطلق، غير السكاكي. والحق بنظر الخطيب أن القلب إن تضمن اعتبارا لطيفا غير الملاحة التي أورثها نفس القلب قبل، كقول الشاعر: ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. المهمه هو المفازة، المفازة هي الصحراء القاحلة. أرجاؤه، يقول جمع الرجا، والرجا هو أرجاء الشيء أطرافه. الشاهد ليس هنا، الشاهد أين؟ في قوله: كأن لون أرضه سماؤه. يريد أن يشبه، يريد أن يشبه لون التراب في هذه الصحراء لشدة الغبر فيه بأي شيء؟ بلون السماء، مع أن السماء هي التي تشبه. إذا كانت صفحة السماء معكرة بأي شيء تشبه؟ بغبار الأرض. فحق التشبيه أن يكون تشبيها لصفحة السماء، للون السماء، بلون الأرض، لا أن يعكر. فلما قلب حصل القلب المكان. وهل هناك نكتة أخرى؟ يقول الخطيب: نعم، النكتة موجودة. ما هي؟ أنه أراد المبالغة في كثرة الغبار. الآن هذا نظير، وهذا سيأتي معنا في علم البيان، وهو يسمى بالتشبيه المقلوب أو المعكوس. كما تقول مثلا: الأسد كزيد في الشجاعة، مبالغة في شجاعة زيد الذي هو المشبه في الحقيقة وليس المشبه به. وهكذا الحال هنا، أراد أن يبالغ في كثرة الغبار الموجود في صفحة السماء، فلم يجد خيرا، لم يجد وسيلة لهذه المبالغة خيرا من أن يجعل السماء هي المشبه به، فهذا على سبيل القلب. والنكتة موجودة هنا، فلذلك جاء. يقول: كقوله، كقول الشاعر: ومهمها، أي مفازة، مغبرة، أي مملوءة بالغبرة أرجاؤه، أي أطرافه ونواحيه. جمع الرجاء، جمع الرجاء مقصورا، أما الرجاء ممدودا لا يجمع على أرجاء، كأن لون أرضه سماؤه، لون أرضه لون اسم كأن وسماؤه خبرها. طبعا على حذف المضاف، لأن التقدير هكذا، كأن لون أرضه لون سمائه، فبيريد أن يشبه لون الأرض بلون السماء على سبيل التشبيه المقلوب، مبالغة في أن لون السماء كان شديد الغبار حتى أن الأرض هي التي تستحق أن تشبه به للعكس. أي ما هو على حذف المضاف؟ ما هو المضاف المحذوف؟ أي لونها، يعني لون السماء. فالمصراع الأخير من باب القلب، والمعنى كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه، هذا هو المعنى، هذا هو حق المعنى، فقلب لأنه أراد المبالغة. والاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتى كأنه صار بحيث يشبه به لون الأرض في ذلك، مع أن الأرض أصلا في الغبار، أصلا هو الغبار نابع من الأرض. وإلا يعني وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا بل اكتفي فيه بالملاحة فقط رد، لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. صرف تمليح الكلام ليس نكتة قوية تنهض لتبرير الخروج عن مقتضى الظاهر، كقول الشاعر: فلما أن جرى ثمن عليها كما قيمت بالفدن السياعة. يريد الشاعر أن يصف ناقة، هنا حتى نوضح مفردات البيت، يريد أن يشبه ناقة هنا بأنها صارت سمينة إلى درجة كبيرة حتى صار جسمها أملة من كثرة السمنة، ويعني صارت كلها شكل واحد، ما في تعرجات وانحناءات، لا كلها شكل واحد تماما. يشبهها بماذا؟ بالبيت الذي الآن البيت عندما يبنى ويكون على العظم كما يقال، يعني قبل أن تضع الجرش عليه مثلا يكون هناك تعرجات في نتيجة الحجارة والكذا، فعندما تضع عليها الطين عندما تطينها تملأ هذه الفراغات. فهذه الناقة لثمنها هذه الفراغات التي كانت فيها امتلأت كما امتلأت كما يمتلئ القصر المطين. الآن هذا معنى البيت ككل، معنى مفردات البيت. سمن، السمن هو السمنة، بالفدن، الفدن هو القصر البيت الكبير، السياع بكسر السين وفتح السين هو الطين المخلوط بالتبن. طبعا الشاهد أي أنه ما قال، إذن شوف الفدن هو البيت والسياع هو الطين، فأنت ماذا تقول؟ تقول طينت البيت بالطين أم تقول طينت الطين بالبيت؟ تقول طينت البيت بالطين، لكن الشاعر ماذا فعل؟ قلب، فقال طينت السياع بالفدن. لماذا؟ يقول لا لشيء إلا لصرف الملاحة. يقول كقوله: فلما أن جرى ثمن عليها كما طينت بالفدن، أي بالقصر، السياعة أي الطين بالتبن، الطين بالتبن يعني الطين المخلوط بالتبن. والمعنى كما طينت الفدن بالسياع، يقال طينت السطح والبيت، يعني ولا يقال طينت الطين بالبيت. التفتزاني يرى أن الصحيح ما ذهب إليه الخطيب ككبرى، الصحيح ما ذهب إليه الخطيب من التفصيل بين قول السكاكي الذي هو القبول مطلقا وبين قول الجمهور الذي هو الرفض مطلقا، لكنه يناقش الخطيب القزويني في المثال، هذا المثال الثاني الذي أتيت به وزعمت أنه ليس فيه نكتة أخرى، يمكن لنا أن نزعم أن هناك اعتبارا لطيفا آخر هو الذي دعا الشاعر إلى القلب مخالفة لأصول لا صرف الملاحة، وهو أن يكون الشاعر يريد هكذا أن يبالغ أن يبالغ في كثرة الطين الذي ينشأ منه مبالغة في كثرة السمنة. شوف أنت شبهت الناقة في سمنتها بالبيت الذي يطين، فإذا بالغت في المشبه به ينشأ من ذلك مبالغة في المشبه. ما هي المبالغة؟ الآن شوف، الآن البيت، هل تقوم عمدة البيت هل تقوم على الطين الذي يطين به، أم أن الطين يكون مجرد قشرة خارجية بالنسبة إليه؟ يكون مجرد قشرة خارجية، وأما عمدة البيت وقوام البيت ليست بالطين، وإنما البيت يقوم حتى لو لم يكن هناك طين. فإذا فأراد الشاعر أن يبالغ فقال أن هذا الطين الذي ملأنا به فراغات هذا البيت لكثرته، حتى كأن البيت كله مكون من طين، أو حتى كأن الطين هو عمدة البيت، وأن البيت ما هو إلا قشرة لهذا الطين. فإذا بالغنا هنا نستطيع أن نبالغ في السنة في الناقة. شوف أنت ماذا شبهت؟ شبهت الناقة التي امتلأ الفراغات في جسمها بأي شيء؟ بالسمنة. شبهتها بماذا؟ بالبيت المطين. فإذا كان الطين كثيرا في هذا البيت، هذا يعني أنه صار البيت كله أملس ولم يعد فيه أي فراغ ولو فراغا صغيرا. وهذا ما معنى ذلك؟ أن السمنة، إذا أنك إذا بالغت وجعلت الطين كثيرا هنا، فالسمنة التي هي المشبه صارت كثيرة في الناقة. كيف أبالغ في الطين؟ بدل أن أجعل الطين مجرد قشرة خارجية للبيت، أجعل البيت كأنه هو القشرة الخارجية للطين، وكأن عمدة البيت على الطين ثم البيت. يعني الآن مثلا إذا أخذت الجدار هكذا، الحجر وما يوضع له، الحجر وما يوضع له بالنسبة إلى الطين ماذا يكون؟ يكون هو القسم الأغلب. إذا أردت أن أبالغ ماذا أفعل؟ أقول بأن الحائط معظمه طين والباقي حجر، فيكون هذا على سبيل المبالغة. ولقائل أن يقول إن البيت يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمان ما لا يتضمنه قوله كما طينت بالفدن بالسياع. لماذا؟ لإيهامه أن السياع الذي هو الطين قد بلغ مبلغا من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل، حتى كأنه هو أصل الحائط أصل البيت، والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. يعني كيف الطين بالنسبة إلى البيت هو القشرة الخارجية للبيت، الآن أنت بالمبالغة ماذا فعلت؟ جعلت البيت بالنسبة إلى الطين كأن البيت هو القشرة الخارجية للطين. هذا تمام الكلام في بحث أحوال المسند إليه بحمد الله تعالى، ولعلها أطول مباحث المختصة أحوال المسند. نعم يعتمد كثيرا على تماما، والحمد لله رب العالمين. فقط الآن الإخوة راجعوا فينا.